أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لا زال الكلام في نظرية بشرية الوحي. وقلنا أن نظرية بشرية الوحي تتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى وهي أن المضمون، اسمع لهذه المقدمة الأولى، راح أحللها إلى ثلاثة نقاط. المضمون وإن كان إلهي لكنه اللفظ هو بشري. هنا في النقطة جوهرية أنبه عليها، هناك إرادتان للذات الإلهية. الإرادة الأولى نسميها الإرادة الطبيعية، والإرادة المتعارفة للذات الإلهية. والإرادة الثانية نسميها الإرادة الاستثنائية. مثال الإرادة الطبيعية، إنسان عندما يولد يأخذ فترة إلى أن يمشي، لا مجال لافتراض المشي في اللحظة الأولى أو الكلام، يحتاج لفترة من الزمن إلى أن شنو يتكلم. إرادة الله الطبيعية السياقية المتعارفة قائمة على أساس ماذا؟ على أساس أنه لا بد أن يقطع الإنسان شوط من الزمان، بعد قطعه لهذا الشوط من الزمان يبدأ يتكلم، مو في اللحظة الأولى يتكلم. أما الإرادة الاستثنائية هو مثل قضية النبي عيسى روح الله، حيث أنه بدأ في الكلام وهو في زمن الصبا. هذه إرادة نسميها إرادة استثنائية. نحن نعتقد أن عملية الوحي تدخل في سياق الإرادات الاستثنائية، خلاف المدرسة الأخرى، مدرسة البشرية تريد أن تفترض أن عملية الوحي تدخل في السياق المتعارف. لذا النبي لابد أن يمر 40 سنة، بعد 40 سنة يمكن أن يستلم زمام النبوة. لا مجال لافتراض زمان النبوة إلا بعد أن يمر بتجارب وبخبرة زمنية إلى أن يتمكن أن يقوم بعملية النبوة. كما أن النبوة في بدايتها ليس كالنبوة في نهايتها، يعني 23 سنة من العمل التبليغي الذي قام به النبي النضج الفكري له يختلف. في بداية النبوة يملك نضج فكري معين، وفي نهاية النبوة ينتهي إلى نضج فكري آخر. واضح ماذا أقول؟ فهو لذا يسموها التجربة النبوية. تجربة يعني شنو؟ تجربة يعني شنو؟ يعني أنه نكرر العملية تكرار إلى أن شنو؟ أصحاب هذه النظرية الذين قالوا ببشرية الوحي وقالوا بأنه التجربة النبوية، وقالوا لا بد أن تسير القضية وفق السياقات المتعارفة، وقالوا أن النبي هو الذي يخلق الوحي، لا أن الوحي يعطي شيئا إلى النبي، ليس دور النبي هو المستقبل، بل دور النبي هو الفاعل. ونظر لهذا بتنظير كالشاعر الذي يلهم الشعر، فإن الملهم وهو الله عز وجل، لكن ليس معنى ذلك أن الذي صنع الشعر هو الله عز وجل، وإنما الذي صنع الشعر منه هو نفس الشاعر. عملية الوحي هي عملية قريبة جدا 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 من عملية الشاعر. لذا كان النبي يسعى في أن يقوي القوة التخيلية عنده على هذه الرؤية، الرؤية السياقية، الرؤية المتعارفة. كان لابد للنبي أن شنو؟ يقوي القوة التخيلية له، لأن الوحي هو عبارة عن شنو؟ القوة التخيلية للنبي الأكرم. شلون كان يقوي القوة التخيلية؟ بثلاثة محاور. المحور الأول، كان سنويا عند عزلة في غار حراء، ويستوفي هذه تستوفي هذه العزلة أيام بلياليها، ينقطع انقطاعا تاما، ويبدأ يأخذ بالتدبر والتأمل والتفكر. وكان مادة التفكر مالته هو قضية الوحي وقضية التعاليم وقضية التشريع وقضية هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لتقوية تخيلاته كان عنده انقطاعات ليلية يوميا، ساعتين وثلاثة وأربعة، كان ينقطع ليلا حتى شنو؟ حتى يقوي خياله. هاي النقطة الثانية في تقوية الخيال للنبي الأكرم. النقطة الثالثة، كان يمتنع من كثير من اللذائذ الدنيوية، موضوعة الصوم، موضوعة الزهد عن القضايا، الانقطاع عن النساء، موضوعة الانقطاع عن اللذائذ الدنيوية وملذات الدنيوية. هذه التمارين الثلاثة إنما كان يؤديها النبي الأكرم من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوي قوة التخيلية. هذه نظرية الذي ذكرتها صاحب هذا. جيد، افتهمنا. إذن هؤلاء يفهمون أن الوحي عملية تدخل في الدلالات المتعارفة لا في الدلالات الاستثنائية. الأمر الثاني، نحن قلنا أن الوحي هو منظومة تخيلية للنبي الأكرم. هو قام يتخيل أكو وحي وأكو شخص يظهر له وشخص يتحدث وياه، قضية تخيلية صرفة. هذا الإيحاء التخيلي ترجم، اسمع لي شوية، ليس المقصود من الترجمة أعني الترجمة اللفظية فحسب، يعني مضمون في ذهني أنزله في سياق لفظي، لا، مو هيك. النبي لم يقم بدور الترجمة للمضمون فقط، وإنما النبي الأكرم قام بعملية الإسقاطات والرتوشات، قدم رتوش على اللفظ حتى يجمله. لما قدم الرتوش وأضاف إضافات غير الترجمة الحرفية، يعني مو ترجمة لفظية، وإنما خلينا نعبر عنها بالمصطلح العلمي ترجمة لفظية معنوية، مو ترجمة لفظية جمودية، وإنما ترجمة لفظية معنوية، يعني فيها زيادة من التجميلات، فقدم تجميلات. هذه التجميلات هي في الحقيقة موروثة الأخلاقي وموروثة النفسي وموروثة الاجتماعي. والحالات التي كان يمر بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لذا يقولون أصحاب هذه النظرية إحنا ما نقدر نفهم أن القرآن جاء على وتيرة واحدة، إذا مزاج النبي الأكرم اليوم مزاج مو مرتاح تنزل آيات فيها جنبة عدم الراحة، مرة النبي مرتاح وماخذ راحته تنزل آيات فيها راحة، مرة واقعة يسأل عنها فيأتي ويستجيب لهذه الواقعة يغلفها بغلاف الوحي، مرة تتجسد عنده شخصية الأنا فيبدأ بخطابات قل 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 قل، مرة تتجسد عنده مضمون فيسألونك ويسألونك ونحو ذلك. عملية الوحي هي هذه، تركبت من هذا التركيب. هذه النقطة الأولى، حقيقة الوحي عند هذه المدرسة. طبعا النقطة الثانية المهمة أيضا، وأن هذا الوحي لا يمكن أن يعطى شيء من العصمة، ليس هناك عصمة. ضم هذا إلى ذلك إلى ماذا ننتهي؟ أن القرآن ليس كله إلهي. ليش ليس كله إلهي؟ جوهره إلهي، قشوره ليس إلهية. ليش قشوره ليس إلهية؟ هذه الترجمة المعنوية التي عبرنا عنها، الذي هي عبارة عن لمسة بشرية على المضمون القرآني، هذه ليست من صلب القرآن وليست من صلب الدين، وإنما تدخل في القشور وفي الأغلفة. ولا بد لنا أن نميز بين جوهر الدين كنه الدين وبين شنو؟ وبين قشور الدين. قشور الدين يعني شنو؟ تلك الأبعاد الاجتهادية الذي قدمها النفسي النبي على مضمون القرآن، هذا الرتوشات الذي قلنا هذا الرتوشات نشأت من مجموعة عناصر، البيئة والظرف الاجتماعي والمناخ والثقافة والحضارة والصداقة وكل هذا كله، والحالات النفسية، مثل كونه يتيم أخذت مفردة اليتم في القرآن لمسة، فصار القرآن بشري بسبب شنو؟ بسبب يتمة. اثنين، النبي هذا حكايتهم، النبي كم سنة قام بالدعوة؟ 23 سنة مو؟ لو كان النبي يبقى بدل 23 كان يكون عمره في الدعوة 50 سنة، لكان القرآن الواصل إلينا ضعف هذا. بينما لو قلنا بالنظرية الاستثنائية، نظرية الاستثنائية شوف راح يبدي يضرب الآن، النظرية الاستثنائية الذي نحن نتبناها، أما لو قلنا بالنظرية الاستثنائية فمعنى أن القرآن كتاب مطبوع موجود في اللوح المحفوظ قبل أن تشخص قضية 23 سنة، وقبل ما أنه يبتلى النبي قضية أبو لهب، وقبل ما يسأل عن الوقائع، قبل كل هذا، لا بدر كانت ولا أحد كانت ولا ما أدري، كل هذا ما كانت. إذا قلنا بمقالتكم أنتم بأن القرآن والوحي حركة استثنائية وإرادة استثنائية، هذا معناه أن القرآن محفوظ في نسخة بقطع النظر عما يجري في الخارج، والقضية محفوظة انتهت. فإذا محفوظة بعد ما له علاقة 23 سنة لو 50 سنة ما له علاقة النبي ينزل في شبه الجزيرة العربية أو في غير شبه الجزيرة العربية، ما له معنى النبي يتيم أو مو يتيم، ما له معنى أن النبي يواجه أبو لهب أو مو يواجه أبو لهب، كل هذا ما له معنى. هذا على نظرية الاستثنائية. أما على نظرية المتعارفة، على نظرية التعارفية والسياق التعارفي، كل هذا الحكي ما يجي، وإنما القرآن مع مرور الزمن يصنع نفسه بنفسه. السنة الأولى من الدعوة تألف جزء من القرآن، السنة الثانية تألف الجزء الثاني من القرآن، وهكذا. واضح هذا الفرق بين النظريتين. طبعا من أهم الأمور في هذه النظرية حينئذ راح تصير، انتبه لي هذه الفكرة، راح تصير فكرة النبوة كتعدد القراءات الاجتهادية في زماننا. شلون في زماننا؟ صحيح اكو نص إلهي، كل الفقهاء شنو يحفظون هذا النص الإلهي، لكن هناك لمسة ما وراء النص سنسميها حدسية المجتهد. هذه اللمسة هي التي تستدعي شنو؟ تعدد القراءات، تستدعي تعدد الاجتهادات. فعندنا مجتهد رقم واحد ومجتهد رقم اثنين ومجتهد رقم ثلاثة. ليس مفاد تعدد المجتهدين أن هناك نصوص متعددة، بل المحورية النص الواحد الإلهي، ولكنه بسبب اللمسة البشرية الحدسية للذهنية الفقيه هي التي استدعت ماذا؟ تعددية الخلق. لذا هذه النظرية من هذا المجال عبرنا عنها نظرية تتميز بامتياز رائع جدا في موضوع تعددية الأديان، وأن الفرق بين الديانة المسيحية واليهودية والنصرانية والمعذري الديانات السماوية وأصحاب الكتب، إن المائز ليس في المضمون الإلهي الواحد، وإنما المائز في تلك اللمسات البشرية الذي يضيفها كل نبي بسبب ظروفه وحالاته. وهذا لذا هم يعتقدون أن هناك جزء من القرآن سنسميه الآيات الانفعالية، آيات شنو؟ انفعالية. يعني شنو آيات انفعالية؟ اليوم ما مرتاح النبي، غضبان النبي، فينزل خطاب شديد وعنيف. آيات الجهاد وآيات القصاص وآيات الحدود وآيات ذم الآيات، هذه كلها آيات تولدت في ياضم. الآن هم يقولون الكلام لهم، يقول لما نجي نلحظ الجنة والنار، هذا المصطلح الذي تجتمع عليه الديانات السماوية، نرى أن الجنة والنار وصف في الكتب السماوية بوصف باهت، بينما لما وصف في القرآن بوصف رائع. ليش؟ لأن القوة التخيلية للنبي الأكرم كان أقوى. فجنة ونار، ما هو جنة ونار؟ جنة ونار هذه أسس منهم، أسستها الذهن النبي، وهذا السرد الطويل العريض. نعم الجنة شو وقت سردها؟ لما كان خاطره مرتاح. النار شو وقت سردها؟ لما كان خاطره متعكر. فنشأت عندنا جنة ونار، وعندنا صفات الباري، صفات سلبية وصفات إيجابية، كل هذا الذي أنت تقدر تشوفه هو في داخل في هذا السياق. هذه هي تقريبا ملخص هذه النظرية. واضح هذا؟ طبعا اكو فد مفارقة جدا مهمة، اسمع لكم عفوا، اكو فد مفارقة جدا مهمة لأصحاب هذه النظرية، أنتوا افتهمنا نظريتكم افتهمناها. خب كل نظرية تحتاج إلى دليل، أنتوا دليلكم على النظرية شنو؟ هذا خل نقف معه شوية. لا مجال لكم أن تعتمدوا على النظرية بواسطة القرآن. ليش لا مجال؟ مو لمحذور الدور، احنا نقول لمحذور الدور لا يمكن قد أن نثبت نظرية الوحي عن طريق ماذا؟ عن طريق القرآن. هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لكم، لأنه أنتم تعتقدون أن القرآن ما لي عصمة، أنتم لا ترون بعصمة القرآن واحد، ولا ترون بعصمة الوحي يعني جبرائيل التخيلي اثنين، ولا ترون بعصمة النبي الأكرم ثلاثة. هذه الثلاثة أنتم تنفون العصمة. صاحب هذه النظرية فليلتفت إليه، صاحب هذه النظرية أنها تنفي العصمة في صنوفها الثلاثة. فالسؤال الذي يرد إليكم أنا، من أين لكم هذه النظرية؟ جبتونا الآن نظرية عنوانها الوحي، من أين لكم هذه النظرية؟ ما هو المقوم الذي اعتمدتم عليه؟ الحس، العقل، الوجدان، الفطرة؟ مصادر معرفة النظرية خلينا نشوفها شنو. نظرية هي قوامها أنها باتفاق الجميع، أنها قوامها شنو؟ عملية ارتباط بين الله وبين البشر ارتباطا خاصا. هذا شنو دليله؟ وين الدليل؟ شنو يعني من أين لكم هذا؟ ولا مجال أن تستعينون بهذه النظرية من نفس القرآن. إحنا لا بعدين نبين شلون إحنا نقدر نستعين بالقرآن لفهم النظرية. أما أنتم ما تقدرون. واضح ماذا أقول؟ زين، إذن شنو المحاور في الحديث ها هنا؟ بعد ما بينت الآن المبدأ التصوري لهذه النظرية، شنو المحاور الذي ينبغي أن نتحدث فيها؟ طبعا أنا راح أحيلك، أنا ثلاث محاور راح أتكلم. المحور الأول، إحنا كيف نثبت نظرية الوحي بعدما قلنا بعدم إمكان إثبات نظرية الوحي عن طريق القرآن لمحذور الدور؟ لأنه بعده الوحي شنو للنسيان؟ القرآن. الوحي نفس القرآن، ليس الوحي شيء آخر ما وراء القرآن. فكيف تريد أن تعرف حقيقة الوحي بواسطة القرآن كمبدأ تصوري؟ الأمر الثاني، إذن كيف نعرفها وكيف يمكن أن نستدل إلى حقيقة الوحي؟ الحقيقة الوحي بالمعنى الذي نحن فسرناه، شنو حقيقة الوحي بالمعنى الذي فسرناه؟ إرادة استثنائية وليست إرادة طبيعية، خلافا للمدرسة الأخرى أرادت أن تفسر أن الوحي شنو؟ إرادة طبيعية. سير 40 سنة لازم يروض نفسه، بعدين يبدي بعملية اتصال مع الله عز وجل، وعملية الاتصال شيء مو معرفية، قلنا وجودية، وجودية ليست معرفية. و23 سنة بدأ النبي ينطبخ في خلال 23 سنة هو النبي ينطبخ. فذروا مثل الشاعر أول ما يبدي يكتب قصيدة شوية مو ممتازة، لكن مع مرور الزمان يصير أسد النظر. أما في بداية خموشي. فما هو الدليل على أنه الوحي شنو؟ إرادة استثنائية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أن هؤلاء اعتمدوا على أمرين الأمر الأول هنسميها بتعبيري أدلة على نظريتهم. قلت هو ما قدموا أدلة بس أحاول أن أبحث لهم بأدلة عن أدلة، ولو كانت تلك الأدلة أدلة تخمينية تخرصية. الأمر الثالث الذي هو محور بحثي ماذا؟ هؤلاء سجلوا عمدة من الملاحظات على شنو؟ على القرآن، وقالوا أن القرآن لما ما معصوم شنو نتيجته؟ لأنه لما أسجل ملاحظات على القرآن إذن هو القرآن شنو؟ غير معصوم، فلا يمكن أن يكون، يعني ضربوا دليلنا وهو العصمة للقرآن الكريم. حقيقة هذا مو بناء لنظرية وإنما هدم لنظرية، وفرق بين أن أبني نظرية وبين أن أهدم نظرية، وهو الأهم في البحث، وهو الأهم في البحث. هؤلاء صاروا في صدد ماذا؟ ضرب عصمة القرآن، ضرب عصمة القرآن. واضح ماذا أقول؟ هذه المحاور الثلاثة الرئيسية. سيبقى أكو سؤال نوجهه للمدرسة التنويرية، قلت لك هذه بعد خصوصية للمدرسة التنويرية. أنت قلت يابا عندنا جوهر الدين وعندنا شنو؟ قشر الدين. خب كيف لنا أن نميز بين جوهر الدين وبين قشر الدين؟ هذا مطلب أسألك لك. أنت جيت قلت عندنا الإسلام جوهر وشنو؟ قشر. القشر يعني شنو؟ اللمسة البشرية للنبي الأكرم الذي هاي اللمسة قلنا من أجتي؟ من ثقافة الاجتماعية، من ثقافة النفسية، من ثقافة الاقتصادية، من ثقافة البيئية، من ثقافة الفردية، ومن ثقافة هذا هذا هذا. من أين لنا أن نعرف هذه لمسة بشرية وتلك لمسة إلهية؟ المقتضى، اسمع لي شوية، المقتضى عدم التمييز، يعني عدم بيان ميزان للتمييز، حينئذ القرآن لا محالة سوف يتعطل. ليش يتعطل؟ لأنه جمع بين الغث والسمين، ما هو على نظريتهم. كما أنهم ادعوا أن القرآن بعضه مطابق للواقع وصادق وبعضه غير مطابق للواقع وكاذب ناشئ من التخيل الباطل، هم أيضا لازمية هذا ماذا؟ إننا لا نعرف وين الحق وين الباطل، فلا بد حينئذ أيضا وفق هذا الميزان من تعطيل القرآن. إذن على وفق هذه النظرية بعد أصلا القرآن مقتضى نتيجة هذه النظرية، القرآن شنو؟ ليس له أي دور في عالم المعرفة، وينبغي أن يلغى إلغاء تاما، ولا ينبغي أن ينتفع منه بأي نحو من أنحاء الانتفاع بأي نحو. نعم إلا إذا كان النفع ماذا؟ الدليل العقلي دل على شيء. طبعا هم يعتقدون الآن بعصمة العقل، هم سلبوا عصمة القرآن واستبدلت هذه العصمة علما للعقل، والعقل له قابلية في أن يكشف الواقع وأنه معصوم. حينئذ الميزان على العقل، دور القرآن إذا وافق العقل دورا إرشاديا، أما أن يملك القرآن إرادة تأسيسية فليس القرآن له إرادة تأسيسية. واضح هذا؟ بس أنا اليوم إلى المحاور البحث صار واضحة. الأدلة التي نذكرها نحن على ماذا؟ على الإرادة الاستثنائية. الأمر الثاني أنه ما يمكن أن يتشبث بأدلة للقوم. الأمر الثالث كيف ضربت عصمة القرآن، وما يمكن أن يجاب عن هذا الأمر. هذا ثلاثة بس أعطيك مصادر للأخوة الذين يحبون أن يواصلون هذا المطلب، أعطيكم مصادر في هذا المضمار. المصدر الأول بنية الوحي وحقيقة القرآن للشيخ الأستاذ الشيخ السبحاني. أساسا هذا الكتاب مؤلف لحوارية بينه وبين المفكر الدكتور سروش، بنية الوحي وحقيقة القرآن. الأمر الثاني، المصدر الثاني، القرآن والوحي ودراسة فلسفية دينية. الشيخ المرحوم الشيخ آية الله حسين المنتظري، الشيخ المنتظري، هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث الذي يمكن أن يعول عليه نظرية وحيانية ألفاظ القرآن، أدلة وبراهين. نظرية وحيانية ألفاظ القرآن، أدلة وبراهين، دكتور إبراهيم كلنتري. الكتاب الرابع أو المصدر الرابع نظرية بشرية الوحي والقرآن، فكرة بوذية مرفوضة، حميد رضا مظاهري يثربي، يأتي بعض مرات في مقولات اليثربي، يثربي. المصدر الآخر شطحات سروش، هل كفر سروش أم أخطاؤه؟ محمد نصر الأصفهاني، محمد نصر الأصفهاني. من الكتب الممتازة جدا الوحي والظاهرة القرآنية شيخ حيدر حب الله، شيخ حيدر حب الله. هذه هي المصادر الذي يمكن أن نعول عليها في هذا المضمار. غد نبدأ بالمحور الأول، والحمد لله رب